الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من الدرس الثالث من برنامج اليوم الواحد الثاني، والكتاب المقروء فيه هو المواهب الربانية من الآيات القرآنية للعلامة ابن السعدي رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا القول إلى قوله رحمه الله تعالى: فائدة عظيمة، بل هي من أعظم الفوائد على الإطلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فائدة عظيمة، بل هي من أعظم الفوائد على الإطلاق. الإيمان هو أعلى الخصال وأشرف المراتب وأكمل المناقب، بل لا يمكن أن تكون فضيلة ولا ثوابا إلا بالإيمان وحقوقه. ولذلك أثنى الله به على خيار خلقه والمصطفين من عباده، فقال: في كل من نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس وغيرهم من الأنبياء إنه من عبادنا المؤمنين. فعلل ما حصل لهم من الخيرات وزوال الشرور بإيمانهم، وقد علق الله الفلاح ودخول الجنان على الإيمان في قوله: قد أفلح المؤمنون. ثم ذكر صفاتهم الناشئة عن إيمانهم، ثم قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال تعالى: وبشر المؤمنين. وقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، وأن الله مع المؤمنين. وغير ذلك من نصوص الكتاب والسنة الدالة على فضله وفضل أهله، وأن الخير كله فيه. فعلى العبد الذي يريد نجاة نفسه ويقصد كمالها وفلاحها أن يسعى غاية جهده ويبذل مقدوره في هذا الوصف. فهو الإيمان علما ومعرفة وعملا وحالا ووصفا. وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فوصفه بأقوال اللسان التي يحبها الله ورسوله، وذكر أعلاها بالإحسان إلى عباد الله.
فاقد الواو بها يستقيم الكلام، وبالإحسان.
أحسن الله. وذكر أعلاها وبالإحسان إلى عباد الله، أي إحسان كان، حتى إماطة الأذى عن طريقهم وبأعمال القلوب التي أصبح الحياء. فإن من اتصل بالحياء من الله فقد انصبغ قلبه بمعرفة الله وحبه وخوفه ورجائه والتحبب إليه، مهما أنكر. وحقيقة هذا أن الإيمان اسم جامع للشرائع الظاهرة والباطنة، ولأقوال اللسان وأقوال القلب وأعمال القلوب وأعمال الجوارح. وأن من قام بهذه الأمور كلها ونصع فيها وأحسن كان أكمل الناس إيمانا، وأن من نقص منها معرفة وعلما وعملا وحالا نقص من إيمانه بقدر ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا فائدة وصفها بأنها عظيمة، وإنما عظمت هذه الفائدة، بل هي من أعظم الفوائد على الإطلاق لتعلقها بأعظم مطلوب. فإن أعظم مطلوب أريد من العبد هو إيمانه بالله عز وجل المشتمل على انقياده وتسليمه وتصديقه الجازم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين كله. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في صدر هذه الفائدة مسائل ثلاث: أولاها تعظيم أمر الإيمان، وأن أمر الإيمان عظيم، فإن الله سبحانه وتعالى علق عليه الفلاح ودخول الجنان كما قال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون، فذكر فلاحهم بسبب إيمانهم، ثم بين أوصافهم الكاملة وما يكون لهم في الآخرة. في آيات أخرى يذكر الله سبحانه وتعالى فيها عظيم أثر الإيمان، ككون البشارة لهم كما قال تعالى: وبشر المؤمنين، أو أن الله عز وجل معهم كما قال الله عز وجل: وإن الله مع المؤمنين، أو أخبر الرب سبحانه وتعالى بأنه يدافع عنهم ويدفع كما قال الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وفي القراءة الثانية: إن الله يدفع عن الذين آمنوا. والمسألة الثانية تحريض العبد على الإقبال على هذا الأمر العظيم وتهيج نفسه إلى طلبه، فإن في ذلك نجاته، وبذلك يحصل كماله وفلاحه. ومتى عرف العبد هذا سعى إليه غاية الجهد وبذل فيه أكبر المقدور الذي يكون في وسعه. والمسألة الثالثة بيان حقيقة الإيمان، وأن الإيمان جامع للشرائع الظاهرة والباطنة ولأقوال اللسان وأقوال القلب وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، وقد أشار إليهن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين واللفظ للبخاري وهو أثبت: الإيمان 64 شعبة، ثم ذكر أعلاها وهو قول، فقال: أعلاها قول لا إله إلا الله، ثم ذكر ما يدل على العمل الظاهر في الجوارح وهو إماطة الطريق، فقال: وأدناها إماطة الطريق، ثم أشار إلى أعمال القلوب بقوله: والحياء شعبة من الإيمان.
الناس في الإيمان درجات متفاوتة، فأكمل من وصل في علوم الإيمان إلى علم اليقين وحق اليقين، وفي أعماله من وفى مرتبة الإحسان وعبد الله على وجه الحضور والمراقبة، وفي أحوال الإيمان من كانت آدابه وأخلاقه صبغة لقلبي وحاله.
أما النسخة الثانية علم اليقين وحق اليقين، يبدو أنها هنا صقا وعين اليقين، لأن عين اليقين مقام كائن بين علم اليقين وحق اليقين، فلا بد من ذكره.
إلى علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين.
علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين.
إلى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وفي أعماله من وفى مرتبة الإحسان وعبد الله على وجه الحضور والمراقبة، وفي أحوال الإيمان من كانت آدابه وأخلاقه صبغة لقلبه وحالا غير حائلة بل إن عرض له ما يشوش عليه إيمانه بادر بالحال لإزالته ورجع إلى نأته ووصفه صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فإن لم يتغير إيمانه عند المعارضات والشهوات والإرادات السيئات وإتيان الأمر مخالفا لمراد النفس كان هذا المؤمن حقا. ولهذا قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ولهذا كان من كمال الإيمان أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. ولهذا أيضا كان إخراج محبوب النفس وهو المال لله تعالى دليلا على الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. ولهذا أيضا كان الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد.
لما عظم المصنف رحمه الله تعالى قدر الإيمان وهيج النفوس إلى طلبه وذكر حقيقته وأنه جامع للشرائع الظاهرة والباطنة، بيّن رحمه الله تعالى أن الناس يتفاوتون في حظوظهم من هذه الحقيقة، وهم درجات متفاوتة في الإيمان، وهذا مبني على ما تقرر عند أهل السنة والجماعة من أن الإيمان يزيد وينقص، فكما يكون الإيمان زائدا تارة وناقصا أخرى في حق الواحد من العباد، فإنه كذلك يكون متفاوتا بين العباد جميعا، فمن الناس من يثقل إيمانه ويعظم، ومن الناس من يضعف إيمانه وينقص. وقد ذكر رحمه الله تعالى أن الكمل من المؤمنين هم الذين يسلم لهم إيمانهم عند ورود المعارضات كالشهوات والإرادات السيئة والأوامر التي تخالف بها النفس ما أمر به الشارع، ولا يمكن للمرء قمع جماح النفس حتى يكمل إيمانه. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، أن من المعارج التي يبلغ بها كمال الإيمان أن يكون العبد حسن الخلق. وتقدم الإعلام بأن الخلق يطلق في الشرع على معنيين اثنين: أحدهما الدين كله، كما قال سبحانه وتعالى في وصف نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. قال مجاهد وغيره من المفسرين: لعلى دين عظيم. والمعنى الثاني معنى خاص، وهو ما يقع من أدب المعاملة بين المخلوق وغيره، ولا يحصل للعبد كمال الإيمان حتى يكون له حظ ونصيب من كمال هذين المعنيين في الخلق وحسنهما. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في جملة ما يندرج في تكميل رتب الإيمان: أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو من ظلمك، لأن في هؤلاء الثلاث نزع لحظ النفس، فإن النفس تنزع إلى أن تقطع من قطعها وتحرم من حرمها وتظلم من ظلمها. فإذا بادر العبد إلى فطامها عن مألوفها وصرفها عما ألفته بأن وصل من قطعه وأعطى من حرمه وعفى عن من ظلمه كان ذلك أكمل لإيمانه، إلا أن هذه المنزلة تحتاج إلى مجاهدة عظيمة لأنها فطام صعب، وقد يسهل فطام الرضيع عن الحليب ويصعب فطام النفس عن مألوفاتها. ومن جملة ذلك أيضا أن إخراج محبوب النفس وهو المال لله تعالى دليل على الإيمان، فإن النفس زين لها حب المال كما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وما ذكره الله سبحانه وتعالى بعد البنين هو من جملة المال الذي حبب للنفس جبلة وفطرة وغريزة. فإذا أبت النفس الانقياد لهذه الغريزة وأخرجت حق الله سبحانه وتعالى من المال كان ذلك دليلا على الإيمان، كما جاء في الحديث المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة برهان، عقب قوله: الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. وكون البرهان بمعنى الدليل في هذا الحديث هو أحد أقوال أهل العلم، وأحسن من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث أعمالا ثلاثة ثم قسم قدرها من النور بحسب قوتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، يعني نور مطلق، ثم قال: الصدقة برهان، والبرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس وهو أضعف من نورها، ثم أخبر بأن الصبر ضياء كضياء القمر وهو النور الذي لا يشتمل على إحراق وإنما يشتمل على إشراق. فلما كانت الأنوار مرتبة بهذه القوة رتبت الأعمال بحسبها، فالنور المطلق هو أقوى الأنوار ودونه البرهان ودونه الضياء، فكذلك الصلاة أعظم ودونها الصدقة ودونهن الصبر. والصبر في هذا الحديث كما جاء في بعض الروايات وتدل عليه آيات القرآن الكريم هو الصيام، فدل هذا الحديث على تفاضل هذه الأعمال بحسب ما يكون لصاحبها من الأنوار. ثم ذكر أيضا في جملة ما يتعلق بتكميل الإيمان أن العبد لا يكمل إيمانه حتى يكون عبدا صبورا، ولذلك قال بعض السلف: الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، فمن لا صبر له لا إيمان له، لأن المرء مفتقر إلى الصبر في أداء المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدورات، فلا يمكن للمرء أن يأتي بهن حتى يكون له حظ من الصبر، فإذا كان له حظ من الصبر كان ذلك الحظ حافظا لإيمانه مكملا له.
ومن علامات الإيمان ما ذكره الله بقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ووصف المؤمنين بأنهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خضعت وخشعت وذلت لعظمته وانكسرت لكبريائه فتركت معاصيه وخافت عقابه واطمأنت بذكره. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأنهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا أي ازدادوا بها علما وبصيرة ورغبة في الخير ورهبة من الشر، فنمى الإيمان في قلوبهم وكان إيمانا ناشئا عن أعظم الأدلة والبينات، كما قالوا: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فقالوا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. وكما قال مؤمن الجن: وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فبحسب إيمان العبد يزداد إيمانه عند تلاوة كتاب الله والحكمة، وهذا أعلى ما يكون من الإيمان، فأنت إنه إيمان على أكبر البراهين وإيمان على بصيرة لا كإيمان ضعفاء المؤمنين الناشئ عن العادات والتقليد الذي هو عرضة للعوارض والعوائق. أما هذا الإيمان فهو إيمان لا تزعزعه الشبهات ولا تعارضه الخيارات، بل يزداد مع صاحبه مدى الأوقات. ووصفهم بتحقيق التوكل عليه، فأعظم الناس إيمانا أعظمهم توكلا على الله، خصوصا التوكل العالي الذي هو الاعتماد التام على الله في تحصيل محابه ومراضيه ودفع مساخطه. ولهذا يجعل الله التوكل ملازما للإيمان في كثير من الآيات، كقوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن حقا تجده قائما بما أمر الله به من الأسباب، معتمدا على مسببها ومصرفها، واثقا بربه لا يقلقه تشوشها ولا يحزنه إتيانها على غير مراده. قد هدى الله قلبه فاطمأن إلى ربه ورضي به وفوض إليه أمره. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قد تحقق قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقوله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، قد رضي بكفاية ربه وسلم إليه الأمر. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ووصف المؤمنين حقا في هذه الآية بأنهم الذين يقيمون الصلاة، أي يقيمونها بقيام مكملاتها ظاهرا وباطنا، ويؤتون الزكاة، فالصلاة فيها الإخلاص للمعبود والزكاة فيها الإحسان إلى عباد الله تعالى.
أي يقيمونها بقيام مكملاتها ظاهرا وباطنا. هذا سبق قلم إما من المصنف أو من غيره، فإنه ليس في الآية ويؤتون الزكاة، وإنما فيها ومما رزقناهم ينفقون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فتحول إلى ومما رزقناهم ينفقون. أن يقيمونها
بقيام مكملاتها ظاهرا وباطنا ومما رزقناهم ينفقون، والصلاة فيها الإخلاص للمعبود والزكاة فيها الإحسان إلى عباد الله تعالى. فبحسب إيمان العبد يكون قيامه بالصلاة والزكاة اللذين هما أم العبادات وأجلها وأعلاها وأعظمها نفعا وثمرات.
شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين علامات الإيمان، وذكر آية من سورة الأنفال اشتملت على 5 صفات من صفات المؤمنين. أولها أنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والوجل هو الخوف الوارد على القلب عند ذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته، كما يعلم من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. فالمؤمنون إذا ذكر الله حصل لقلوبهم هذا الخوف تعظيما لله عز وجل وإجلالا، وانقلب هذا الخوف إلى مقام منه وهو الوجل، فإن الخوف قدر من الهروب والذعر، لكن يتفاوت قدره في القلب فتختلف درجته، فتارة يكون الخوف وجلا، وتارة يكون خضوعا، وتارة يكون خشوعا، وتارة يكون خشية، وتارة يكون رهبة، فإن هذه الأسماء بينها قدر مشترك وهو خروب القلب وذعره وفزعه، لكن تختلف في معنى لأجله اختلفت في الأسماء. وثانيها أنهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، لأن آيات الرب سبحانه وتعالى مشتملة على ما ينمي الإيمان ويزيده، فهم إذا سمعوا القرآن الكريم زاد إيمانهم بربهم عز وجل، إذ عظمت عندهم الأدلة والبينات وتواردت على نفوسهم الحجج الواضحات، فزاد عند ذلك إيمانهم. وثالثها أنهم على ربهم يتوكلون، وتقديم الجار والمجرور فيه إشارة إلى حصر التوكل بالرب سبحانه وتعالى، فلم يقل الله عز وجل ويتوكلون على ربهم، وإنما قال وعلى ربهم يتوكلون، ليعلم أنهم لا يتوكلون إلا على الله عز وجل. وحقيقة هذا التوكل أنهم يفوضون الأمر إلى الله عز وجل ويسلمون ويثقون بوعده عز وجل. ورابعها أنهم يقيمون الصلاة، وهذه الإقامة تشمل معنيين اثنين كما يفهم من كلام المصنف رحمه الله تعالى وغيره. أولهما الإقامة الباطنة بكمال إقبال القلب على الصلاة واشتغاله بمحاب الله فيها، والآخر الإقامة الظاهرة بأداء الصلاة كما جاء نعتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي المصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فيحصل بهاتين الإقامتين إقامة الصلاة على الحقيقة. وخامسها أنهم ينفقون مما رزقهم الله، وهذا وإن كان يتبادر ابتداء إلى ما أوجب الله سبحانه وتعالى كالزكاة والنفقات الواجبة، غير أنه يندرج فيه كذلك الصدقات المستحبة، فهم لا يقصرون عطاياهم ونفقاتهم على ما أوجب الله، بل يتصدقون تطوعا وتبررا ورغبة في الأجر عند الله عز وجل. وكمل المؤمنين لا تقف نفقتهم مما رزقهم الله على المال، بل هم يجودون بكل ما من الله عليهم به، فإذا من الله عز وجل على أحدهم بعلم أو جاه أو بيان أنفق من هذا العلم والجاه والبيان. ولهذا فإن من طرائق الازدياد من العلم والجاه والبيان مد يد النفقة فيه والجود به. وقد أشار إلى هذا المعنى الإلبيري رحمه الله تعالى في منظومته إذ يقول في العلم: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددتا. فإذا زاد المرء من نفقته فيما رزقه الله عز وجل غير المال من العلم أو الجاه أو البيان، فإن الله عز وجل يبسط له من جوده وفضله في علمه وجاهه وبيانه.
وكذلك وصف الله المؤمنين في قوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. فهذه الأوصاف العظيمة بها يكمل الإيمان ويتحقق، وهو ميزان للخلق. فالمؤمنون المفلحون أهل الفردوس هم الذين أقاموا الصلاة ظاهرا وباطنا بحقوقها وخشوعها الذي هو لبها، وآتوا الزكاة المأمورة بها، وحفظوا ألسنتهم من الكلام السيء والفحش ومن اللغو والكلام الباطل. ولهذا نبه بالأدنى الذي هو اللغو على ما هو أولى منه، فإخبار الله إنهم عن اللغو معرضون الذي هو الكلام الذي لا منفعة فيه يدل على أنهم تركوا الكلام المحرم وحفظوا فروجهم عن الحرام لله تعالى. وتمام حفظها حفظ البصر وعدم قربان الفواحش ومقدماتها، كما قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ووصفهم بمراعاة عهودهم وأماناتهم، وهذا عام للعهود والأمانات التي بينهم وبين ربهم، فإنهم قد عقدوا بينهم وبين ربهم عقد الطاعة والسمع والالتزام. ولهذا ذكرهم الله بهذا العهد في قوله: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إن قلتم سمعنا وأطعنا. والعهود والأمانات التي بينهم وبين الخلق أن لا ينقضوها وأن يؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن علامة الإيمان أن يكون العبد مؤتمنا على الدماء والأموال، فقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فقال: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. ووصف المنافق بضد ذلك.
هذه الجملة من كلام المصنف رحمه الله تعالى اشتملت على طائفة أخرى من أوصاف المؤمنين، ذكرها المصنف رحمه الله تعالى مستنبطة مما ذكر الله عز وجل في صدر سورة المؤمنون. فإن الله عز وجل وصف المؤمنين فيها بصفات ست: أولها أنهم في صلاتهم خاشعون، وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى فصل مفرد فيما يتعلق بالخشوع. وثانيها أنهم عن اللغو معرضون، واللغو اسم جامع لكل ما لا يعتد به من الكلام، وإذا كانوا قد أعرضوا عن الكلام الذي لا نفع فيه ولا طائل تحته فهم أحرى أن يكونوا قد أعرضوا عن الكلام السيء القبيح الفاحش المخالف للشريعة. وثالثها أنهم للزكاة فاعلون، فهم يؤتون الزكاة ويخرجونها في مصارفها التي أمر الشرع بها. ورابعها أنهم لفروجهم حافظون، وهذا الحفظ يرجع إلى أمرين اثنين، أحدهما حفظ الفرج نفسه، والثاني حفظ الوسائل المفضية إلى إثارته كحفظ البصر وغيره كما وقع في كلام المصنف رحمه الله تعالى، وخامسها أنهم لأماناتهم وعهدهم راعون، فهم يرعون العهود التي بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، ويرعون العهود التي بينهم وبين الخلق، ولذلك أمروا بذلك بصفة الإيمان، فقيل لهم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ليعلم أن الوفاء بالعقد من جملة الإيمان. وقد مدحهم الله عز وجل بوفائهم لعقودهم فقال يوفون بالنذر، فإن النذر في هذه الآية في الأصل هو العهد العام الذي ألزم الإنسان به نفسه بدخوله في الإسلام، فالمؤمنون يوفون بالعهد، فمدحهم الله عز وجل بذلك، وكان ذلك سببا لنجاتهم في الآخرة. وسادسها أنهم على صلاتهم يحافظون، فهم يحافظون على الصلاة، وقد ذكر الله عز وجل نحو هذا المعنى في سورة المعارج، لكنه فرق بين وصفين، فتارة وصفهم بأنهم على صلاتهم دائمون، ووصفهم ثانية بأنهم على صلاتهم يحافظون. وفرق بين الوصفين، فإن الديمومة متعلقة بالصلاة نفسها فيما يتعلق في فعلها وأدائها، وأما المحافظة فهي متعلقة بما هو خارج عنها كشروطها من دخول الوقت ورفع الحدث وإزالة الخبث، فلأجل أن المؤمنين قد اختصوا بهذين الوصفين وصفهم الله عز وجل بهما جميعا، فليس في الكلام تكرار كما قد يتوهم متوهم، وإنما في كل صفة ما ليس في الأخرى.
ووصف المؤمنين بالإيمان بجميع الحق الذي نزله الله ورسل الذين أرسلهم الله، فقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالمؤمن لما كان وصفه أنه متطلب لرضوان الله متبع هداه أينما كان آمن بجميع الإلهية والرسل، والتزم الدخول في طاعة الله وطاعة رسوله في كل شيء، فسأل الله أن يغفر له ما قصر فيه وأن يتجاوز عنه إذا قدم عليه.
من صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بجميع الحق الذي نزله الله، ويؤمنون بالرسل الذين أرسلهم الله عز وجل كما ذكر الله عز وجل عنهم في هذه الآية من سورة البقرة. ومعنى قول المصنف رحمه الله تعالى أينما كان آمن بجميع الإلهية، يعني آمن بجميع أوجه التأله التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه، ففيها معنى قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فإن الداخل في السلم كافة الآخذ بجميع شرائع الدين يكون قد آمن بجميع الإلهية، يعني بجميع ما يشتمله معنى التأله لله عز وجل.